بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام لأداء المناسك يا رب العالمين. اللهم اقبل سعيهم واقبل حجهم واعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، اللهم يسر الحج لمن لم يحج، اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم اخوه الايمان والاسلام في لقاء متجدد، وهذه هي ليلة عرفة، فغدا السبت إن شاء الله تعالى هو يوم عرفة. لذا أشار علي الإخوة بارك الله فيهم أن يكون موضوع اللقاء يدور حول الأضحية والأحكام التي تتعلق بها، ونشير إلى آداب الأعياد في الإسلام، فنزلت على رغبتهم. لذا فموضوعنا عنوانه الرسالة النبية في أحكام الأضحية. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وسوف أمهد لموضوعي ببيان الذكريات التي تتعلق بفريضة الحج، ومن تلك الذكريات الهدي والأضحية. فذكريات حج بيت الله الحرام لها أسرار ولطائف، بدأت بالشوق والحنين، ومرت بالتضحية والفداء، وانتهت بالبناء والتشييد. احفظوا هذا جيدا، ذكريات فريضة الحج بدأت بشوق وحنين، مرت بتضحية وفداء، انتهت ببناء وتشييد. أما الشوق والحنين هو شوق خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وحنينه لنعمة الولد. كانت زوجه سارة عليها السلام عاقرا لا تلد، وقد بلغ من الكبر عتيا، أي أن أسباب الدنيا منعدمة، ورغم هذا اشتاقت نفس الخليل وحنت للولد. ومعلوم أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، فلا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله رب العالمين. والولد هبة من الله تعالى، القائل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لذلك من أراد أن يسأل ربه الولد فليسأل ربه بصيغة الهبة للرزق. معظم أدعية الأنبياء في باب العطاء بالولد كان هب لي، ودي لطيفة تغيب عن الكثيرين. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هبة. الولد هبة وعطية ومحض فضل من الله عز وجل. لذلك قد تجد من يملكون الدنيا ويعجزون بمالهم عن الإتيان بالولد، وتجد من لا يملك من حطامها شيئا عنده عشرة من الولد. وصاحبنا صاحب المال جراحات وعمليات وسفريات وأموال، مش هيجي لك الولد، ما توحد الله، لأنه القائل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحانه. طب افزع بقى لله. كنت أقول لولدي بالأمس يا أحمد إذا سألت ربك فاسأله ما تراه مستحيلا، لأن الذي يملك العطاء والمنع هو الله، فاللي أنت بتعتقد إنه مستحيل اسأل مين؟ الله. اسأل فيه الله يعطيك ما كنت تعتقد أنه مستحيل، لأنه القادر على ما يشاء سبحانه جل جلاله. فاترك الأبواب وخذ بالأسباب وأكثر من الاستغفار، يعطيك ويهب جل جلاله. زكريا كذلك كان عاقرا، الزوجة كانت عاقرة وكان لاي كبير في السن. لما رأى الآية وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، هو المسؤول عن الطعام والسقاء والشراب، هو الكفيل اللي بيأتي بالطعام، يدخل يجد عندها الطعام، بل قال المفسرون يجد طعام أو فاكهة الصيف في الشتاء والعكس. إيه الحكاية؟ أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. فين؟ في المحراب. هنا يا إخوة مصدر العطاءات، في البيئة دي العطاءات، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. طب إيه الأسباب؟ بيّنها الرب في موضع آخر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا أيوة دي خاشعين. خاشعين. الرب لا تذرني فردا. طبعا فاسأل ربك باسمه الوارث الوهاب أن يهبك. إبراهيم اشتاقت نفسه وحنت للولد رغم انعدام الأسباب، فهيأ الله له الأسباب. طيب اخرج بقى من فلسطين ومر على بلد طيبة اسمها مصر، وهي بلدنا هذه، بلد استقبلت الأنبياء والرسل ونصرت دعوة الأنبياء والرسل، بلد طيب وأهلها طيبون. لا نقول هذا عصبية ولكنها حقائق غفل عنها الكثيرون. على أرضها عاش موسى الكليم وهارون الحيي نبي الله وزير موسى عليه السلام، يوسف الصديق عاش على أرض مصر وحكم مصر وضبط اقتصاد مصر، فهي بلدة طيبة نصرت الدعوة والدعاء من الأنبياء والرسل. مر إبراهيم في صحبة سارة على بلدنا مصر، ويومها كان فيها حاكم متجبر ظالم، ومعلوم أن الحاكم يكون عقوبة للرعية، يكون عقوبة للرعية. قيل للحجاج بن يوسف الثقفي: أعملت سيفك في أهل العراق؟ انظر إلى فقه الحجاج، قال: لعل الله عز وجل جعلني عقوبة لهم بما أحدثوا في دينهم. من اللي سلطه؟ الله سبحانه، بما أحدثوا في دينهم. يا إخوة، يوم أحد لمخالفة واحدة لأمر النبي صلب النصر من أيدي المسلمين، وقائد المعركة رسول الله. مخالفة، مخالفة وباجتهاد بعد أن تم النصر وفر المشركون. الصحابة يجمعون الغنائم، الجماعة اللي على جبل الرماة نزلوا عشان الغنيمة. رجع خالد رضي الله عن خالد، كان يومها قائد ميمنة المشركين، وطبعا خالد لم يخسر معركة قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. عبقرية عجيبة، سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. رجع بجيش المشركين لما شاف الثغرة بس كده، والتقط النصر وسلبه من أيدي المسلمين. ليه؟ لمخالفة. عشان كده كثيرا ما أقول إن غزوة أحد نصرا للإسلام وهزيمة للمخالفين. تاني، ده معنى دقيق قوي. البعض يقول لك غزوة أحد كانت هزيمة، أبدا، دي كانت نصرا مؤزرة، لأن كان فيها نصر للمنهج، نصر للإسلام. لو انتصروا رغم المخالفة لضاع الإسلام. إذن ممكن نبعد عن الدين وننتصر؟ لا، لا نصر لكم إلا باتباع نبيكم. هتخلفوا النبي هتهزموا، دي مخالفة واحدة. طب إحنا في زماننا إيه أخبار جبل الرماة؟ ربنا يسلم. إذن قد يكون الحاكم عقوبة للرعية بما أحدثته في الدين وببعدها عن كتاب ربها وهدي نبيها. يا إخوة، البعد عن المنهج أمره عجيب. عارفين ليه؟ لأن أصعب الطرق على الإطلاق الوسطية، أصعب طريق يا إخوة الوسطية، لأنه حسن بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط يعني تشدد وتعنت، والتفريط يعني تسيب وإهمال. العدل فين؟ في الإسلام، لا إفراط ولا تفريط، لا عندنا غلو ولا تنطع، ولا عندنا إهمال وتسيب. عشان كده أصعب طريق يا أبو عمار الوسطية. احنا بنعاني في تربية الشباب على المنهج، تمسكه وتضبطه شوية العاطفة تحرفه. يا ابني ما تلزم بقى، يا ابني ده منهج، ديننا دين دليل، مش عاطفة ولا هوى، مش عايز يسمع. اهو الطريق يا ولد، يا ولد الطريق طريق سيدك النبي، اوعى تحيد عنه لقول فلان او علان. كان مشايخنا ونحن صغار يعلموننا، كان احد من يدرسوننا يقول: يا واد يا سيد، بالدارجة كده، لابد ان تنظر الى كتف رسول الله، يقف هناك على مقدمة الصراط، ولازم تقتفي اثره حتى تصل اليه. هو ده الطريق. انا واقف كده في بداية الطريق بنظر لايه؟ لكتف النبي محمد، واقف عند الصراط يقول يا رب أمتي أمتي عشان أوصل لازم أمشي على خطاه. فين أثر النبي؟ أهو أحط رجلي مكانه عشان أوصل للنبي، ما تصلي على النبي، لكن هبعد عن النبي والله ما هوصل أبدا، والله ما هوصل أبدا. يبقى الوسطية صعبة ولا لا؟ والله صعبة قوي، باختصار لأنها دين دليل. عايز تبقى على الوسطية وتبقى من الأمة الوسط، لا تتكلم إلا بدليل، لا تتحرك إلا بدليل، لا تسكن إلا بدليل. من استطاع أن يحك جلده بأثر فليفعل. ما تصلوا على سيدك النبي. عايز تهرش اسأل كيف كان يحك النبي جلده. هو ده المنهج، صراط مستقيم صعب قوي. رحم الله العلامة الألباني، كان يقول نحن نسير على الطريق وليس الهدف الوصول إلى غايته، إن احنا نخلص الطلالة، ولكن الهدف أن نموت ونحن على الطريق. نموت ونحن إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون. فكن رجاعا لأهل العلم، كن حريصا على تعلم العلم علشان الوسطية السمحة. فمخالفة يوم أحد سلم النصر. ليه؟ لأنهم خلفوا النبي، وقائد المعركة النبي، والملائكة موجودين، الملائكة جبريل وميكائيل. ده جبريل يأخذ الطرف في جناحه، قلب قرية بأهلها من الفجار، من الأرض إلى السماء الدنيا، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم. طب ما كان على يمين النبي يوم أحد، وميكائيل عن شمال النبي، ما صلوا على النبي. طب كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، وصلب النصر من أيدي المسلمين. ليه؟ مخالفة واحدة. يبقى المخالفات اللي في حياتنا بقى دي، عرفت ليه المنهج صعب قوي؟ وقل من يعلمون الناس المنهج. نسأل الله السلام. يبقى احنا محتاجين نرجع بقى. فالحاكم كما قال ابن القيم رحمه الله، وكل كلام لابن القيم فهو قيم يا إخوة، اللي عايز يتربى يقرأ لابن القيم والشيخ الإسلام تيمية. قال ابن القيم رحمه الله: عمالنا صور لأعمالنا. وصلت يا أحمد يا ابني؟ طيب تاني: عمالنا صور لأعمالنا. العمال يعني الحكام، لأنه عامل خادم. العامل ده صورة العمل أنا، فأرى عملي في الحاكم اللي بيحكمني. فإن كان في الظلم هيجيني واحد إيه؟ بس خلاص. في العدل هيجي لي واحد عادل، هيجي لي واحد عادل. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، ليذيقهم. يبقى مين اللي يذيق؟ الملك. خلاص بقى مش الحاكم، لا لا لا، ده هو القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قضية مفروغ منها، دي سنن لا تتغير. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لك يا رب الحمد والمنة أن قلت بعضا ولم تقل كلا وإلا لهلك. يبقى اللي احنا فيه ده بعض أعمالنا، بعض. الحمد لله، احمد الله على العافية. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى الشدة شدة، تاني. الشدة شدة. إيه الألغاز يا عم الشيخ؟ الشدة يعني البلية المصيبة، عشان يشدك له ما توحد الله، بيقربك بيخبطك عشان تيجي، عشان يفوق. لازم نرجع بقى يا إخوة، لازم نرجع، نرجع لله، نرجع للمنهج، ننضبط. التمكين مش مسؤوليتك انت يا شيخ عماد، التمكين فضل منا من مين؟ من الله. لما نكون أهلا له، وعد الله الذين آمنوا منكم شرطه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. مين اللي هيستخلفك؟ لما تكون أهلا، لما تكون إيه؟ أهلا. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، استخلف الصديق وعمر وعثمان وعلي، صح، استخلف أمراء وعلماء وأئمة قادوا العالم بالعدل. ليه؟ لأن الرعية كانت مؤهلة، مؤهلة يحكمها الصديق وعمر ويحكمها عثمان وعلي، واضح؟ كانت رعية مؤهلة لده. فالتمكين من عند الله، لما نكون أهل الله. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فأملوا الخير يا إخوة، بس عودوا، عودوا للمنهج. إذن المعطي هو الله جل في علاه، فسألوه المستحيل في اعتقادكم، لأنه لا مستحيل على الرب الجليل، يقول للشيء كن فيكون. الحاكم اللي كان في مصر في وقت إبراهيم كان ظالما متجبرا، ما هو القرآن بين كده في قصة فرعون، صح؟ مش دي سنن؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا إيه؟ قوما فاسقين. يستحقوا ده؟ والله يا إخوة، قوم اللي كانوا زمن فرعون يستحقوا مين؟ فرعون. فرعون لازم يكون عليهم فرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى مش لازم أعدل من نفسي؟ طب أبدأ بنفسي، بس كده أبدأ بنفسي أنا، شوف حالي مع ربنا إيه، حالي في بيتي إيه، حالي مع أولادي إيه، حالي مع الجيران إيه، حالي مع الرحم إيه، حالي في كسب المال إيه ولقمة العيش إيه، حالي في إتقان العمل إيه. أنت يا طالب يا دي أحمد، حالك إيه مع المذاكرة يا ابني؟ شوف حالك، حالك إيه مع أصحابك يا أحمد يا ابني؟ ما هو الصاحب ساحب يا ولدي، صح؟ عشان قلت لك الكلام ده، ما أنا وابني كده على طول في حوارات ونقاشات، بقول له يا ابني الصاحب ساحب، أدي حديث النبي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من؟ من؟ مين اللي تصاحبه يا ابني؟ بس شوف صاحبك يكون مين. ده الشاعر العربي قال بيت كده جميل قوي، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. يا قال له اوعى صاحب حد يكون فيه صفة الكذب، ليه؟ هيشينك يا ابني. وقال كده قبلها إن القارين على المقارن ينسب. يعني إيه؟ الشيخ محمد يريد أن يعرف سيد عبد العاطي، نقول له ما تتعبش نفسك، شوف أصحابه مين بس تعرفه، بيصاحب مين؟ والله ده بيجالس الناس الطيبين دول، يبقى طيب. بيصاحب الناس المتوضئين الطيبين اللي بس بس بس، يبقى طيب. وصل الدين؟ ده بيصاحب الله بس بس خلاص. فهمتوا حاجة؟ فأقول له يا ولدي خلي بالك، الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى صف، فأحسن الاختيار. بس خلاص أحسن الاختيار يا ابني، شو بتصاحب مين؟ شو بتجالس مين؟ لقمان يقول لولده: يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فألق السلام واجلس ولا تتكلم وانظر إلى منطقهم، فإن رأيت في نطقهم ذكرا لله فجالسهم وإلا فاعتزلهم. يا ابني وانت معدي كده على جماعة قول السلام عليكم وقعد معاهم، شوفهم بيتكلموا في ايه، كلامهم فيه ذكر لله ايوه وفي بر وخير، اجلس معهم، دي الصحبة الطيبة. لقيت بقى الناحية التانية قوم على طول امشي، مش مكانك ده، ده مش مجلسة ابدا، ليس مجلسا لك. فبتعرف باصحابك واقرانك، يبقى لازم تهتم بالصحبة الطيبة. يا ولدي وصية أبيك لك يا أحمد، ما هو أحمد هذا ولدي، وصية أب لولده ولكل ابن يسمعني: يا ولدي لا تصاحب إلا الكرام، لا تصاحب إلا أهل البر وأهل الصلاح، لأن الصاحب يا ولدي ساحب، إما إلى علو فترتقي وإما إلى سفل فيكون التردي والعياذ بالله رب العالمين. إنهم كانوا قوما، الملك المتجبر ده كان له قانون كده في زمانه، أي امرأة تعجبه ياخدها ويرتكب معها الفحش إلا إن كان لها أخ، لو زوجها ياخدها منه، لو ابنها ياخدها منه، إنما لو ليها أخ ما يقربش منها. نعم لا أذكر اسمه، ربما إبراهيم يعلم هذا القانون عن هذه البلاد. في الطريق قال: يا سارة إذا مررنا بهذا الملك الظالم فإن سئلت عني فأنا أخوك. وعلم قال: فإنه لا يوحد الله في الأرض إلا أنا وأنت. يبقى أخت في إيه؟ في الإسلام. طيب. حيلة شرعية للنجاة من ظالم متجبر، ودي جائزة. مروا فعلا على أرض مصر، الحراس رأوها وسارة كانت جميلة، كانت آية في الجمال رضي الله عنها، فأخبروا ملكهم، بس معها أخوها، القانون يتغير. هاتوها بقى. طيب ماشي، ذهبوا بها إليه، فزعت إلى من بيده الأمر داعية ربها أن يحفظها من ظلم الظالم. ليه بنغفل عن هذه الدعوة: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت؟ ليه بنغفل عن قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ ليه بنغفل عن السنن يا إخوان؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب ما بتيع ربنا يحفظك، هتكون وليا له ولا يمكن أن يتركك. الملك بيمد إيديه يبست بأمر الله، تشلت يعني، الله أكبر. فلما يبست يده سألها العفو فعافت فعادت يده، لسه برضو الشهوة مليانة. رجع مرة ثانية فيبست يده بعد أن فزعت لربها. طب اعفو أصعفونا. رجعت يده ثالثة يبست يده، قال: ابعدوها عني لقد جلدتم لي شيطانا وليست إنسانا. ده للحراس يعني. طبيعة عافت، فلما عافت خلاص رأى بقى إيمانها وتقواها وورعها جزاكم الله خير الحج، فأهداها فلذة الكبد وثمرة الفؤاد ابنته هاجر عليها السلام. هاجر لم تكن جارية للملك كما تذكر بعض كتب التاريخ، رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنها كانت ابنة ملك مصر. عندما رأى من تقوى سارة وورع سارة وإيمان سارة ما جعل اليد تيبس مرة بعد مرة وبعفوها تعود لأمر الله. قال لا، دي بقى خير الصحبة لابنتي هذه المرأة الصالحة. ما فيش حد يحب لك الخير زي أبوك يا واد يا أحمد. أي حد في الكون مش ممكن يحبك تكون أحسن منه إلا مين؟ إلا الشيخ سيد ده اللي هو أبوك، اللي هو أبوك يا ابني. اللهم أمين. ما فيش حد أبدا يحب لك تكون أفضل منه إلا مين؟ أبوك بس فقط. الأب ده رجل عظيم أوي يا إخوة. أو الله، كنت قرأت جملة كده جميلة أوي، يقول لك الأب هو الإنسان الوحيد في الكون اللي لو طلب منه الابن نجمتين من السماء لجأه يحمل السماء بأسرها، يجيب له السماء كلها معاه، ابنه بس يطلب. ده الأب. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل. فأهدها مين؟ ابنته هاجر عليها السلام، وصار تعلم مدى شوق حنين إبراهيم للولد. إذا تسرى بها، نظام التسري كان معهودا قبل الإسلام وفي الإسلام، وهي مثل الزوجة، فتسرى بها، فكان من ثمرة هذا التسري الغلام الحليم نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه البداية، بداية الذكريات يا إخوان. جاء الولد بعد شوق وحنين لأن المعطي هو الله رب العالمين. طيب دي بقى الاختبار الصعب قوي. لما ولد الغلام الحليم إسماعيل، قال المفسرون والشراح فنبتت شعرة الحب في قلب الخليل للولد. ومعلوم أن الخليل يجب ألا يتسع قلبه إلا للجليل. مفعش. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. مفعش. ده أنت ليك منزل عالية قوي، فمنفعش بقى شريك لربك في الحب هنا في القفص، حتى لو كان الحب الفطري الجبلي لابد أن نمتحنك وأن نختبرك. نبتت شعرة الحب، نعم، للولد، نعم. طب هنؤمرك بالفراق. ايه ده؟ أب يشتاق ويحن والرب يمن ثم يفرق؟ ما توحد الله، دار اختبار بقى، لأن الدنيا دار اختبار. مش اوعى تفكر ان في راحة هنا يبقى انت ما فهمتش حاجة خالص في الحياة الدنيا. الراحة مش هنا يا ابو عمار، الراحة في الجنة. والله والله الراحة في الجنة مش هنا. يا احمد متى الراحة؟ احمد ابن حنبل قال عندما تضع احدى قدميك في الجنة، هنا تكون الراحة، انما هنا مفيش راحة. تعب كلها الحياة، يا على الشاعر ده، ايه ده؟ تعب كلها الحياة، هي دي الحياة. ده حتى الناس الطيبين لما يفرحوا شوية خير، اللهم اجعله خير. عارفين حقيقة الدنيا، العاميين عارفينها وانتم مش عارفينها يا طلاب العلم. ده الست البسيطة تقول خير اللهم اجعله خير، خايفة لانها عارفة ان الدنيا ايه؟ غير مستقرة، دار ابتلاء مفيش فيها راحة. نضحك شوية هنبكي كتير وهكذا. طيب اترك ولدك وزوجك بأرض لا زرع ولا ضر، يا الله، ولا أنيس ولا جليس، من منكم يفعل هذا؟ والله لا أفعلها أنا، عشان ما تتحرك. أنا أقول لنفسي زوجتي وولدي الرضيع أروح أرميهم في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء؟ العقل يقول أبدا، صح؟ العقل زال، لكن الشرع بيقول إيه؟ افعل. نمشي وراء العقل ولا مع الشرع؟ اهو ده المنهج كله تربيه في دي، في الباب ده. قدم امر ربك وامر نبيك على كل ما يراه عقلك، خلاص النجاف تنفيذ اوامر الله. ابراهيم بيعلمنا الدرس ده عليه السلام، اللي منه هتيجي ذكريات الحج، ذكريات الرضا والتسليم والاستجابة لأمر الجليل. أخذ زوجه وولده بأرض الحجاز عند بيت الله الحرام، لا أنيس لا جليس لا زرع لا ضرع أبدا، مع هاجر عليه السلام قليل من الماء قليل من التمر، ترك رعيته وانصرف. أمر طب اقعد معاهم؟ لا، ارجع لدعوتك. الله أكبر الله أكبر. كان أحد المغاربة قال لي جملة جميلة قوي، قال لي عم الشيخ بيقولوا عندنا في المغرب افرش لأولاد المسلمين ربنا يغطي لك أولادك. يا افرش لأولاد المسلمين ربنا يغطي لك أولادك، يعني أنت مشغول بتربية أبناء المسلمين وأنت في غربة وسايب ولادك، صح؟ ربنا يغطيهم لك مش يفرش لهم بس، ما توحد الله. اترك بقى زوجك يا إبراهيم وولدك وتفرغ لدعوتك وربنا يغطي لك أولادك، ما توحد الله. فإبراهيم رجع، هاجر ورا منه، يا إبراهيم تتركنا في هذا المكان لا أنيس لا جليس لا زرع لا ضرع. إبراهيم لا يلتفت، ينفذ أمر جليل، تتبعه تاني، يا إبراهيم تتركنا في هذا المكان لا أنيس لا جليس لا زرع لا ضرع. إبراهيم لا يلتفت، فطنت هاجر، ده لسه جاية ها في الطريق فقط كده فترة عمرية بسيطة قوي وجابت الولد ها، بس في التربية إيمانية دي في صحبة نبي، ومش أي نبي، ده خليل الرحمن، ده من أول العز. شوف الإيمان وشوف أثر الإيمان. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا، ما توحد الله. هو ده الدرس. إبراهيم يبعد عن الزوجة والولد خلف الثنية كده جبل مرتفع، يرفع أكف الضراعة إلى ربه، يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الله على الأب، شوف الأب، ربك يعلم يا إبراهيم. نعم، لكن لابد أن أدعوه. الله الله، ما ليه الكلام ده اللي بيقولوه علمه بحالي غنية عن سؤالي؟ يا رجل يا رجل اتقي الله، ده كلام باطل. يا عم الشيخ مش قالوا ان سيدنا ابراهيم لما ألقي في النار وجاله جبريل قال له ليك حاجة؟ قال له لا، فعلمه بحالي غير. قلت له كلام باطل، بل الثابت الصحيح قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما، وقالها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم دعا ربه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ده ربنا أمرنا وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو ربك. فإبراهيم بيعلمنا المنهج، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لماذا يا إبراهيم تركتهما؟ ربنا ليقيموا الصلاة. الله الله الله، إيه ده؟ أيوة جاي للعبادة، ده أنا بنفذ أمر الله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، دعوات تشعر فيها بحرارة قلب الداعي، قلب يتألم ويتوجع ويفزع إلى من بيده الأمر. نفذت أمرك فلا تضيع رعيتي. أتوحد الله. هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع وليدها. مرت الأيام، نفد تمرها وذهب الماء وبكى الوليد، وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى وليدها باكيا. اللي اليوم حضرتك بتبكيها عقوقا وهجرانا، هي تشوفك تبكي تتمنى الموت، بس انت ما تبكيش. أو الله سهرت عشان حضرتك تنام، وتعبت عشان حضرتك ترتاح، لما تمرض يا تسود الدنيا في عينيها، ما تعرف تنام الليل، تبقى حضرتك نايم وهي أبدا طول الليل بتتابعك تشوف الغطا متغطي ولا لا، مرتاح في نومتك ولا لا، رايحة جاية عليك. هي دي الأم، هي دي الأم اللي انت بتبكيها بالعقوق ما بتسمع لهاش، أصلها دقة قديمة مش عارفة حاجة، وانت اللي عارف ما شاء الله عليك. طيب أنا هشرب الشاي عشان ده تعب من الكلام عن البر والعقوق. ربنا يرزقنا بر الآباء والأمهات، آمين يا رب. ماذا أنت صانعة يا هاجر؟ الوليد يبكي ونفد الطعام والماء، والثدي لا يدر اللبن، يحتاج إلى الغذاء حتى تطعمي وليدك. ماذا أنت صانعة؟ نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا في صحراء رمضاء في وقت الظهيرة المحرقة وهي الضعيفة المجهدة، وصعدت إلى الصفا. الله أكبر. لما خيل إليها شيء، أنت عارفين السراب لما تكون ماشي في طرق متسعة في الشمس يخيل لك وجود نهر ماء على قمة الطريق، توصل ما تلاقيش حاجة، اسمه السراب. خيل لها وجود شيء فوق الصفا، صعدت لم تجد شيئا، نظرت إلى المروة في الجهة المقابلة، اللي راح عمرة أو حج عارف المسافة واتساع المسافة، يا على ما تخلص بس السعي في السبعة أشواط. كان معنا إخوة شباب كل شوط يقعد يجلس ربع ساعة يرتاح، مش قادر. أو الله العظيم، وشباب وننتظرهم، انتظروا معلش تعب شوي، والشوط الثاني معلش يا عم الشيخ بس ما أنا ماسك الفوق في الحج، معلش يا عم الشيخ بس ممكن أروح دورة المية، مش قادر. حاضر، الفوق كله يجلس، انتظروا أخاكم، اذهب يروح دورة المية ويرجع. طبعا بتبقى فرصة للجميع عشان يرتاحوا، وإيه رخام وجرانيت ومكيفات، ومفيش جبل، عبارة عن صخرة ظاهرة ولا شمس، وتعبانين. انت متخيل امرأة ضعيفة في صحراء مترامية في أشعة الشمس المحرقة وتصعد جبلين؟ يا الله، ايه الإيمان ده وصدق التوكل ده؟ جريت إلى المروة، لم تجد شيئا، ظلت هكذا سبعة أشواط. السؤال دايما أكرره في المسألة دي لما أجي عندها، أسأل أمنا هاجر وأقول يا أمنا، صعدت إلى الصفا في المرة الأولى فلم تجد شيئا، ثم أتيت المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي سبعة أشواط؟ خلاص ما رحت ما لقيتش، صح، وهناك ما لقيتش، أرجع تاني وروح ليه؟ صح، خلاص. تعلموا الدرس بقى في صدق التوكل على الله، لأن ديننا دين عمل مش كسل ولا إهمال. أهدي الوسطية بقى، حسنة بين سيئتين، بتعلمنا أن من صدق التوكل على الله أن تأخذ بجميع الأسباب المباحة المتاحة ثم اترك النتيجة على من بيده الأمر. وأنا في هذه البيئة لا أملك من أسباب الدنيا إلا السعي، أفضل أسعى بقى، خلاص ما عنديش غير النجر يمين وشمال بس. يا حديث عند البخاري يعني حديث عبد الله بن عباس، في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت صه اسمعي، انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع ثم تكرر، عندها قالت اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. نزل جبريل في الحال بأمر الجليل، ضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل، فانفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن. إذن لن يضيعنا الله أبدا أبدا. تنزل هاجر مسرعة خايفة على الماء يتبعصر في الرمال، فبتقول له زم زم، عمالة تحجز عليه، ما زم يعني اقفي هنا ما تبعديش، فتعمل كده بالرمال حاجز عشان المية ما تتبعصرش، خايفة على المية ملهوفة مضطرة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. ما تصلى عليه يعني لو سابت المية كانت تبقى نهر مش بئر، يعني عشان نتعلم برضو حتى الحرص هنا بيضيق. سبحان الله، ما تخافيش، ما انت شفت الآية ولا ايه؟ آية اسمي. لكن حرص الأم على الولي، طيب زم زم، فسمي البئر زم زم والماء مبارك. قال فيه النبي ماء زمزم لما شرب له. معظمنا إخوة أحيانا يسمع النصوص دي بتمر عليه مر الكرام أو الله، لكن محتاجين نعيشها. طب أنا هقول لك على شيء، والله وبالله وطالله، في عام 95 كنت في عمرة وأنا على علم بحديث النبي هذا، رحت أشرب من زمزم ودعيت دعوة واحدة فقط، يا رب فقهني في الدين. ومن يومه والله ما قرأت شيئا إلا وجدت فيه بركة العلم. ماء زمزم لما شرب له. هقسم تاني، والله وبالله وطالله، في عام 2008 أخذت وفدا للحجيج من ألمانيا، عدد الوفد 45 حاج وحاجة، ومعنا امرأة بلغت 70 من عمرها وكانت طالبة علم عندي مع الأخوات، وكانت مريضة بالكانسر بالسرطان، والله حار الأطباء في علاجها، امرأة من الجزائر والله بعقد الهاء، خرجت معنا الحج، قالت أختم حياتي بالحج، ما هو الطب قال لها شهور ما في أمل. ده كلام مين؟ الطب الأرضي. ماشي، قلت لها يا حجة تعالي معنا الحج ويقضي الله أمرا كان مفعولا. والله يا إخوة، بعد أن فرغنا من الطواف وأتينا إلى زمزم، قلت يا حجة اشربي من زمزم وسلي ربك ربك الشفاء من مرض السرطان، والله هكذا بالنص، ووالله كل يقين أنها ستبرأ والله. وبكت المرأة من قولي وشربت، وكلما فرغت من كوب ناولتها الآخر حتى تناولت ما يقرب من 6 أكواب من ماء زمزم وهي مسنة، وانهارت في الدموع والبكاء والدعاء. ومر موسم الحج وعدنا إلى ألمانيا، بالله والله بعد أسبوع فقط راحت تجدد التحليلات، والله لم يجدوا في جسدها ذرة من السرطان وهي حية ترزق حتى الآن. أتوحد الله، كلامنا من 2008، قال لهم شهور بس ومع السلامة، وحار الطب. قلت صدق رسول الله، ماء زمزم لما شرب له. محتاج يقين، محتاج ايه؟ موقف ثالث. والله وبالله وتالله ذهبنا إلى الحج في 2011 وكان معنا أخ يعاني من فقد نعمة الولد وسنين من زواجه قربت من 5-6 سنين وحرك بقى بين الأهل والعائلة قلت يا ولدي احنا بنطوف ماذا تريد أن أدعو لك؟ أنا سأدعو لك بنعمة الولد، هل تريد؟ قال لي هي دي بس. دعوت له بنعمة الولد ثم صحبته بعد الطواف إلى زمزم، قلت ادعو لنفسك بنعمة الولد، عنده 3 من الأبناء الآن. وصدق رسول الله ماء زمزم لما شرب له. المشكلة أن البعض بيجرب مش مقتنع، لازم يكون عندك يقين. ده النبي قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لازم يكون عندك يقين. ايه هتعمل شربة الماء دي؟ هتعمل، لأن الذي أخبر هو النبي محمد. ماء مبارك. فده بئر زمزم وأصبح شعيرة للحج والعمرة، ذكريات الحج هي. والسعي بين الصفا والمروة أصبح شعيرة للحج والعمرة، 7 أشواط تذكيرا بالصدق مع الله وحسن التوكل عليه. طيب، بلغ إسماعيل مع أبيه السعي، بلغة أهل مصر كتفه في كتفه. جاء إبراهيم بأمر جديد، رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. يا ربي سبحانك، إيه الاختبار الشديد ده؟ فرقنا بينه وبين الزوج والولد وصبر وامتثل. نقول له اذبح الولد، اذبح الولد. إيه والله اذبح الولد، مش خليل؟ مش دي الخلة؟ نختبرك في الخلة، مش انت الخليل؟ رؤيا الأنبياء وحي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اسمع القرآن ماذا يقول. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي، مش ارزقني، هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ده مين ده؟ إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دي بيئة إيمان. هل لأهل الإيمان رأي مع أمر الله؟ أبدا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إيه الجمال ده يا إخوة؟ ذرية بعضها من بعض، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. يقول المفسرون، يقول إسماعيل لأبيه يا أبتي إذا أردت ذبحي فقيدني واجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تنظر إلي فيرق قلبك فلا تنفذ أمر ربك. يا أب يا إخوة، ده أب سيذبح ولده بيده تنفيذا لأمر مين؟ لأمر الخالق. يبقى احنا بقى لما شوية بتاع كده يتعبونا نشتكي اختبرت انت الاختبار ده؟ تذبح الولد؟ مش احنا في نعم؟ طب اشكروا بقى. ما حدش ينام، انا لسه ما اتكلمتش، ده انا لسه بمهد للأضحية والله. نجدد بس النشاط كده ان شاء الله. لا ما خلاص احنا بناخد ساعة بس، ما تقلقش. دلوقتي 54 دقيقة لسه بدري لسه بدري
كمل
إن شاء الله. شحذ إبراهيم سكينه سنها يعني وقيد ولده كالذبيحة وأجرى السكين على عنق الولد تنفيذا لأمر الله. أنا عايزك تقف هنا وقفة. الأب الكريم ده حاله يكون إزاي؟ طب لما يذبح الولد ويرجع للأم يقول لها إيه؟ يقول لها ذبحت ولدي بيدي. طب دماء الولد لما تكون على ثوبه كيف يعيش بعدها؟ كيف يهنأ؟ يا الله اختبار شديد ولا لا؟ شديد قوي. وانت يا اخ كل ما تقابل حد يا فلان كيف حالك يا عم الشيخ عملية صعبة ولا ايه ده في ايه؟ دايما يشكي المرض ويشكي الفقر ويشكي الحاجة ويشكي الزوج ويشكي الولد ويشكي ايه ده؟ مفيش الحمد لله. قول الحمد لله عشان ربنا يكرمك عشان ربنا يمنحك عشان ربنا يهبك عشان ربنا يزيل همك وغمك ويرفع ما بك من بلاء. المخلوق لا يملك فافزع لمن يملك. ارضى بما قسمه لك تكن أغنى الناس. عند البلاء والابتلاء قل الحمد لله على حب الله. قل مرحبا بغفار الذنوب. الابتلاء بيمحو الذنوب تكريم من الله لك فاصبر. فدي كلها دروس تربوية إيمانية لنا. في الطريق لذبح الولد اعترضه اللعين إبليس يا إبراهيم تذبح ولدك بيدك فماذا تقول لأمه؟ حمل الحصى عند العقبة وقال اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين بسبع حصيات. رجع له عند الصغرى يا اخسأ يا لعين. راح له عند الوسطى اخسأ يا لعين. فأصبح الرجم شعيرة من شعائر الحج. يا الله. وفي رواية أنه اعترض هاجر أيضا عليها السلام تتركين الشيخ الكبير يذبح ولدك تقول اخسأ يا لعين وترميه بالأحجار عند العقبة الوسطى والصغرى والكبرى. فصار الرجم شعيرة من شعائر الحج تخليدا لذكريات التضحية والفداء والرضا والتسليم لأمر الله رب العالمين. السكين يقطع لا يقطع سبحان الله. إبراهيم كان حريصا على القطع يمرر بشدة والسكين لا يقطع وكأن لسان حال السكين حالها مش مقال لم تتكلم لسان حالها يعني وكأن لسان حالها يقول يا إبراهيم أنا بين أمرين بين أمر الخليل وبين أمر الجليل. الخليل يقول اقطعي والجليل يقول لا تقطعي وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل وكيف أقطع في عنق من سيكون من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين. عندها نزل جبريل بكبش من الجنة فداء لإسماعيل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك ناجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم ماذا يصنع؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحزاب حل هادي ما توحد الله. فصار التكبير شعيرة في أعيادنا بنكبر في الأعياد وبنكبر في العشر من ذي الحجة ليه؟ ذكريات الفداء والتضحية. وصارت الأضحية شعيرة ومنسكة في الحج والعمرة هديا ولغير الحجيج والمعتمرين أضحية. يا الله شفت منين جت الأضحية يا شيخ؟ عشان نتذكر الإيمان ده نتذكر التضحية دي نتذكر الفداء. لذا قال النبي أنا ابن الذبيحين ما تصلوا عليه الذبيح الأول إسماعيل، الذبيح الثاني بقى لما جده نذر نذرا لئن أنجب عشرة من الذكور لما غلبته قبائل العرب على البيت فقال وحفر زمزم وكذا، قال بس ربنا يعطيني عشرا من الولد أذبح أحدهم. ربنا استجاب ورزقه عشرا من الذكور، آخرهم مين؟ عبد الله. والد مين؟ سيدنا النبي الأمين. لازم يذبحه وفاء بالنذر. هيذبح الولد، قال له طب بنقول لك ايه، ما تقدم عشرة من الإبل قربة لله، إن قبلت خلاص ما تذبحش الولد. راح ماشي يعمل قرعة بين عبد الله وبين عشرة من الإبل، تقع على مين؟ على عبد الله. طب زود عشرة، بدأ يزود عشرا في عشر لما صارت مئة، لما بلغت مئة وقعت على المئة وكان الفداء، ذبح مئة بعير فداء لعبد الله، لأن من ذريته من؟ خاتم الأنبياء والرسل، وأطعم أهل الحرم جميعا. مئة من الإبل بقى حاجة تانية، ده البعير واحد بيأكل مئة، دول مئة يعني أكله كام؟ ما كانش عددهم ألف، كان أقل يعني كانوا اتبسطوا قوي. فمن هنا صارت الأضحية لنا نسيكة وللحجيج هديا، للمتمتع والقارن وجوبا وللمفرد استحبابا، لأن المفرد معلوش هدي لكن يستحب أن يفعل، إنما المتمتع والقارن يجب عليه الهادي. ذكريات الحج، ذكريات الفداء والتضحية، بعد كده ذكريات البناء والتشييد بقى. جاله أمر من الله أن يرفع القواعد من البيت، راح لولده إسماعيل بعد بقى ما جت قبيلة جرهم العربية من بلاد اليمن، وتربى في وسطهم إسماعيل وتعلم منهم العربية وتزوج منهم مرة بعد مرة، الأولى طلقها لقول أبيه عندما زاره وكانت سيئة الخلق تفشي سر بيتها، قال إسماعيل لما يرجع الشيخ الكبير بيقول لك غير عتبة بابك. طب يلا هذا أبي إبراهيم يأمرني بفراقك، مع السلامة، الحقي بأهلك. اتزوج بغيرها لكن كانت تقية نقية مؤمنة، لما جه يزوره ما لقاهوش، سألها كيف حالك يا بنتي، نعم الحال، من أنت؟ أنا زوجة إسماعيل. يا بنتي طعامكم إيه؟ قالت له الثريد والتمر. الله بارك الله لكما في الثريد والتمر، عشان كده أغنى البلاد في الثريد والتمر إيه؟ بلاد الحجاز، والله لا ينقطع عنهم الثريد ولا التمر بدعوة مين؟ إبراهيم عليه السلام. قول يا ابنتي لإسماعيل عندما يعود، يقول لك الشيخ الكبير ثبت عتبة بابك، فاللي عنده عتبة زي ثبتها، إنما العتبة الثانية يكسرها وكسرها طلاقها. رجع بقى في الزيارة الرابعة بأمر جديد، برفع القواعد من البيت، لو انهيت بقى ذكريات الحج، بناء وتعمير، ارفع القواعد، يرفع الحجارة إسماعيل على كتفه وإبراهيم ويبني البيت، ارتفع البناء قدر يد إبراهيم عليه السلام، مش يسكت بقى، لا شوف الإيمان والصدق، يجيب حجر كبير ويقف عليه عشان يكمل البناء. الحجر ده هو المقام، مقام إبراهيم. قيل إن الحجر لان تحت قدميه فحفر تحت قدميه ليتمكن من البناء، وقيل إن إبراهيم هو الذي حفر لقدميه ليثبت حتى يتم البناء. خلص البناء يا واد يا أحمد، يوم ربنا يأمره بإني أذن بالحج، هأذن في مين؟ ده قلة قليلة الموجودة، مش محتاجين أذان دول. قال وما يبلغ صوتي يا رب، أنا هيأذن في اللي مش هيروح فين الصوت؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق، فأذن الخليل وبلغ الجليل، فإذا بكل عام تشتاق النفوس لحج بيت الله الحرام. دي ذكريات مهمة قوي. من ذلك الأضحية بقى لموضوع اللقاء، أحكامها إيه؟ اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب وبين السنة المؤكدة، الجمهور على أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، لكن يكره للقادر تركها، يكره للقادر تركها، بل قالوا، قال العلماء، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، إذا اجتمعت فئة على منعها لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموها. فبننبه بعض الناس، خلي بالك اذبح بنفسك، الله يكرمك، دي شعيرة، يعني تابع ذبيحاتك، ابعد بقى عن الصق والصق والصق، اذبح بنفسك عشان توصلها للمستحقين بنفسك. فاهم يا ابني؟ هات الخروف تك وديه عند جزار بيصلي تك، وخد اللحم ادي للفقير حته، ولصاحبك اللي بتحبه هديه، ولجارك هديه، وانت كل واكل زي الحسن، عشان شعيره لازم نظهرها، لازم ايه؟ فهمت حاجه؟ فهمت دي؟ الحمد لله انا جاي عشان دي. يبقى سنه مؤكده على قول الجمهور، وتكره يكره تركها للقادر عليها. من شروطها في باب السن، في الضأن 6 شهور، في الماعز 1 سنة، في البقر 2 سنين، في الإبل 5 سنين، في الإبل 5 سنين. الأضحية لابد أن تخلو من العرج البين والمرض البين، انت كله معيب، ما تنفعش أضحية تكون فيها عرج باين، يعني عرجة ما تنفعش، لا يقبلها الله ولا تصح بها الأضحية. فيها مرض باين ما تنفعش، فيها عور باين، يعني بعين واحدة بس باين قوي، ليه دي مظلومة، دي بتاكل من ناحية واحدة، ما تنفعش. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن يقول لي من غير قرون يا عم الشيخ، يكره فقط، لكن صحيحة إن فعلت. افرض كله صومالي، هات ولا يبقى من غير قرن، يعني فيك في الطلاق يقول لك الخروف الصومالي، عارفينه؟ ماشي، أبو راسين ده. فده يكره فقط من غير قرن، يكره فقط، لكن الأضحية به صحيحة. مشكوك الأذن مكروه فقط، لكن تصح به الأضحية. إنما التي لا تصح، عرج بين، عور بين، مريضة مرض بين، يعني فيها حاجات بينة تعيق أن تكون أضحية، دي لا. وذلك لما نشوف كده هدي النبي في الذبح في الأضحية عمل إيه؟ تقول أمنا عائشة: فجاء النبي بكبش أملح. يا أبيض قوي يا عم الحاج كمان، خلي بالك مش أبيض وبس، إذا نظر في سواد، وإذا مشى في سواد، وإذا برك في سواد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ أبيض كله حوالين عينيه سواد، إذا نظر إيه؟ يعني في شعر يسوك حوالين عين، حتة جميلة قوي دي. إذا مشى في سواد، تحت في رجوله الأربعة اللي تحت دول سواد على الرجل كده. إذا برك في سواد، ظهره بجنبه كلهم بيض بس البطن إيه؟ يا على حسن الاختيار، إنه يقدمه لمين؟ لله. قدمه الطيب، مش الموكوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السابع، لا قدم الجميل، فانتقي واختار عشان دي أضحية. يبقى إذن إن الله طيب لا يقبل إلا يا عم الشيخ، تقسمها تلت وتلت وتلت، ده اجتهاد العلماء، اجتهاد بعض أهل العلم إن أنت تقسم ثلث لمأكلك وأهلك، ثلث للفقراء، ثلث للأصحاب والأحباب والقرايب هدايا. بس الله يكرمك، اهتم أوي بتاع الفقير، الله يرضى عليه. اسمع كلامي، إن بعض الناس بيضحي ومن بخل نفسه بياخد أطايب اللحم لنفسه ويرمي الشغط والعظم وكذا للفقير. اتق الله، أنت ربما بتاكل لحم طول السنة، إنما الفقير ربما ما بيشوف اللحم، فاهتم بالفقير الله يرضى عليك، يعني دي فرصة لرفع الحرج عن المسلمين. وإن قدمتها كلها للفقير أولى، أكلت منها أكلة بالمعروف ووزعت أولى، ليه؟ لأن حاجة الناس اليوم يا إخوة. فاللي بيضحي الله يكرمك، ابعد عن الفخر في توزيع اللحم، في ناس بتتلذذ جمع على الفقير مهانة الذل، إن يقف على بابه ويطرد الناس ويزعق للناس وينهر الناس عشان ايه؟ عشان نص كيلو لحمة هياخدوا الناس، مصيبة. نقول لك لا، خلي الفقير كريما، تذهب اللحم له في بيته بعزة نفس وبكرم، مش يتذلل لك ويقف لك على الباب وتنهره وتزعق له، وبعضهم بيسب والحاج بيضحي. ايه يا حاج؟ كوباية الشاي خلصت يا حاج. طب يا عم الشيخ لو ضحيت وكلتها كلها يا ريت. انا بقول يا ريت الحاج مات بيقول لي كوبايه شاي تاني، يعني مش على اكلها كلها. يا عم الشيخ انا ضحيت وكلتها كلها، ينفع؟ هي مجزئه، الاضحيه صحيحه، لكن ما رعيتش حال ايه؟ فده زياده اجر، الله يكرمك ما تنساش ده. يعني يجوز؟ اه يجوز الاضحيه، بس الاضحيه الشعيره في الذبح، لان دي شعيره مش شعير الاسلام، تزهرها بالذبيحه. خلاص كده؟ طيب، يبقى نراعي حق الفقراء، الله يرضى عليكم، ماشي كده. من السنن والمستحبات يوم العيد بقى يا إخوة، طبعا الأضحية، عشان تكون أضحية تكون بعد صلاة العيد مش قبل الصلاة، فاللي بيذبح قبل الصلاة ده لحم يقدمه للناس صدقة، إنما عشان تكون بعد صلاة العيد وخطبة العيد. خلاص كده؟ ويستحب إن اللي بيضحي أول طعام له من أضحيته، يعني يروح صلاة العيد عادي ويرجع ما ياكلش إلا ما إيه؟ يذبح وياكل من لحم الأضحية بتاعته، حتة كبدة كده، ويظبط الأمور كده ويطو ويشوح ويعمل سنة النبي. النبي كان يذبح ويروح ياكل من الأضحية. خلاص كده؟ وشوح لك حتتين لحمة كده وظبط الدنيا. طب يا عم الشيخ لو أنا مريض بالسكر وما أقدرش أستنى الذبح ما كلش؟ مين قال لك؟ بيقول لك يستحب فقط. افهم بقى الأحكام، كل يا عم واتبسط لغايه ما تذبح براحتك. خلاص كده؟ ما في ممكن واحد يذبح بعد العصر هيموت، ده يا عيني ده لازم عنده برنامج وشغلانه، صح؟ نقول لا، كل واتبسط يا عم الحاج. نقول لك بس يستحب للقادر على ذلك. ممكن واحد بيذبح بدري خلاص كده ما عندوش سكر ولا حاجه، ربنا يشفي كل مريض، قولوا امين. لان في اخوه بعض المرضى ما يستغنى عن الطعام، له اوقات لازم ياكل ولازم يشرب والا يتعب. خلاص كده؟ فده لازم ياكل. خلاص كده؟ عشان كده بقول للإخوة دايما تبينوا من الأحكام قبل أن تصدروها. شفت الشيخ سيد في رمضان بيشرب كوباية مية في نهار رمضان؟ اوعى تسيء الظن وتتهم من غير ما تسأل. اسألني بشرب ليه في نهار رمضان؟ هقول لك والله يا ابني نسيت. الله يكرمك انك ذكرتني، والنبي قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. أو أقول لك يا ابني والله أنا مريض وعندي علاج لازم أخده الآن، يا ابني أنا عندي عذر أنا مفطر للمرض يا ابني خدت بالرخصة. او اقول لك يا ابن اصل انا مسافر وخدت بالرخصه وافطرت، عشان ما تتهمش وتسيء الظن. فاحنا محتاجين قبل ما نحكم على الناس نتحقق من الاخبار ونتبين من الاحوال. ياما امور في ظاهرها السوء وهي عين الصواب وانت لا تدري. لو تبينت اتعب نفسك وتبين، ماشي؟ اتبين الله يكرمك. خلاص كده؟ فممكن يكون مريض ما يقدرش يصبر عن الطعام، فنقول لا كل براحتك اي اكل تاني لغايه ما تذبح. وبرضه بعد ما تذبح ما تنساش الكبده، ويا ريت تبقى تدعونا يعني ربنا يكرمك. فيستحب انك تكون اول طعام تاكله بعد الصلاه والكده من الاضحيه او كل ما شئت اذا كنت تتاخر او كذا، ولا حرج في ذلك، من المستحبات. طبعا يا اخوه ارض ايضا من اداب العيد، طبعا عشان نختم بقى، يستحب الاستحمام، الغسل قبل صلاه العيد. طبعا التكبير من ليلة العيد، وعندك بقى التكبير المقيد عقب كل صلاة حتى آخر أيام التشريق غروب شمسها، يعني يوم النحر 10 عندنا، يوم التشريق 11 و12 و13، يبقى عندك ممتد التكبير المقيد عقب كل صلاة لغاية يوم 13 قبل غروب الشمس، يعني بعد العصر. خلاص كده؟ ده التكبير المقيد بعد كل صلاة بنكبر، وطبعا مكبر في طريقنا لصلاة العيد. خلاص، وانت استحميت والله يرضى عليك، قول أمين. ما تروحش صلاة العيد بالترنج بتاع النوم، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ما تروحش ببجامة النوم دي، انت رايح تقابل ملك الملوك في يوم عيد، يروح لك بلبس النوم العيد ويرجع يلبس الشاك عشان يخرج يروح في الجنينة. عندنا في ألمانيا أخ دخل يصلي بملابس تعبانة قوي مبهدلة كده، فأخ طالب علم جنبه كده من أهل العلم حب يختبره، قال له بقول لك إيه، تعال اتغدى معايا الآن. قال له كده ما أقدرش، أروح كده بيتك وأولادك يشوفوني؟ لا لا استنى بس أروح أغير وأجي لك. قال عجبا لك، لقيت ربك بثوبك هذا وتستحي أن تلقى أهلي بثوبك؟ راجع نفسك يا سيد، راجع نفسك. بقول لنفسي هو عشان ما تقولش انت قصدني، انا ما اشوفش حد في العيد، انا بقالي 12 سنه بره، عشان ما تقولش قصدني كل ما نتكلم ولا هو قصدني انا عشان انا بصلي بترينج. والله ما شفتك، ما شفتكش والله، انا بقول احكام عامه صح. رايح العيد البس اللبس الجديد يا سيد اللي عندك، لانك هتقابل ربنا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وده من الزينه. البس كويس، تطيب، خلاص كده البس كده قميص كويس، الله يكرمك، مش جاي قايم على السرير بالترنج يجري على المصلى. ايه يا عم ده، هي ايه، ما ينفعش. الله يكرمك، البس كويس وتطيب. النبي كان يحب الدهن، يعني العطر الطيب مش الدهن بتاع اللحمه. قاعد صاحبنا ملحوس في اللحمه وكش يعمل لك لحيته كده اهو. ايه ده يا عم الشيخ، يقول لك دي سنه. سنه مين يا عم الشيخ؟ النبي كان يدهن لحيته. انتوا الدهن ده يعني يا ابني ده سمين، ده الدهن اللي هو العطر. يا ولا اتعلموا لغه العرب بقى واسالوا اهل العلم. فالدهن يا ابني يعني الطيب، حط طيب وعطر كده وتطيب. و الله يرضى عليك، الله يكرمك. الاخت اللي رايحه صلاه العيد تتقي الله، احنا مش في كرنفال للازياء، بس زيك الشرعي واتقي الله، تجنبي الاختلاط بالرجال، ابعدي. الله يرضى عليكي، خليكي في مصلى النساء بعيده. وصاحبنا اللي بياخد معاه زوجته حطها جنبه، ونقول له اتقي الله، اتقي الله، حطها في مصلى النساء، وتعالى بدري شويه عشان مش الزحام، تعالى بدري شويه حطها في مصلى النساء، وقول لها بعد الصلاه والخطبه هستناك في المكان الفلاني، او انا هصلي بس مش هسمع الخطبه عشان عندي ذبيحه هجيلك بعد الصلاه، تخرجي على طول. قول لها كده قبل ما تدخلها، وتيجي انت واقف لها بره ما جاتش، نقول لك لا، وحط علامه معينه كده. ويا ريت الاخوه اللي زوجاتهم منتقبات ها يدي لزوجته كده اي علامه عشان يعرفها بيها بعد الصلاه، عشان اذكر احد الاخوه الله يبارك له حضر درس علم واخد زوجته معاه منتقبه، فخرج بعد الدرس قول لها يلا بشده، قلت له اتقي الله ابعد. ما دلقتش هي، فمش اي واحده تشدها. قول لها الله يكرمك كده، امسك اديها حاجه مثلا منديل معين في ايديها كده، اول ما تطلع تمسكه لك كده تبقى عارف ان هي دي، ما تاخدش اي واحده. الله يكرمك. طيب والاخت لازم تكون حريصه على ده. مسكله كده تقول له انا معايا مثلا في ورقه حمراء في ايديا اهي، في منديل ابيض في ايديا اهو، عشان يبقى عارف ما يروحش. ايه ما كلهن الله يبارك فيهن لباس العفه يا اخوه، كلهن ربنا يثبتها يا رب امين. فانا مش عارف مين هي، ها، فلازم تعلمني بقى تقول لي كده قلم مثلا تمسكه في ايديها عشان اعرف ان هي دي تبعي. يلا يا اخت سلام عليكم. فدايما كده تتفق معها. ايام العيد يا اخوه، ايام العيد أيام أكل وشرب وبهجة وفرح، ورغم ما تعانيه الأمة من ألم ومن أحزان، الفرح عبادة في أعيادنا. فأدخلوا الفرحة على ذويكم، احرصوا على صلة الأرحام، احرصوا على إكرام الناس وإدخال السرور على المسلمين. فوالله إخوة أفضل الأعمال كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سرور تدخله على مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.